الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نجتمع فيه وإياكم على مائدة القرآن، ونحن نتحدث عن هذه العقيدة التي ينبغي لكل مسلم أن يعرف المنهج الذي يسير عليه في هذه الحياة، أن يعرف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف منهج الفرقة الناجية. وهذا المنهج سوف نعرفه بإذن الله تعالى خلال هذه الحلقات التي ستلقى في هذا الموضوع العظيم الشيق. أتمنى أن نكون متواصلين في كل لقاء من لقاءاتنا. من سمع هذا اللقاء يحتاج إلى أن يستمع للقاء الذي يليه، وتتوالى هذه اللقاءات حتى نعرف الفرق التي كانت أصول للفرق التي نشأت في هذه الأمة المحمدية، ونعرف من خلال هذا الافتراق تلك الفرقة الناجية، تلك الطائفة المنصورة التي حدثنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. هذه الطائفة وهذه الفرقة ستستمر إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى في نزول عبده ورسوله عيسى عليه السلام لينضم إلى هذه الفئة، وتنجو بإذن الله تبارك وتعالى من مضلات الفتن، وتفوز في الآخرة برضوان الله تبارك وتعالى. أصول الفرق ومنهج أهل السنة والجماعة في معاملتهم، هذا هو لقاؤنا في هذه الليلة، والذي سنبحر فيه بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع العظيم. الأمة في هذا الزمن بحاجة إلى أن تعرف هذه القضايا وأن تعيش واقع الناس. نحن لما ننظر إلى هذا الواقع وإلى انقسامات الناس اليوم، هناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الشجر، وهناك من يعبد البشر، وهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القمر، هناك من يعبد الملائكة، هناك من يعبد الشهوات والملذات، هناك من يعبد الهوى، هناك من يعبد الشياطين. كل هذه العبادات الكثيرة والمتنوعة، بل لو نظرنا إلى دولة واحدة ربما نجد كثيرا من هذه العبادات المتنوعة في بوتقة واحدة وفي دولة واحدة. وصل في بعض الدول وصلت عبادات الناس فيها إلى عبادة أكثر من 400 إله. هل هناك عقول فعلا تعي مثل هذه الحقائق؟ كيف بهم يجهلون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ البعر يدل على البعير، سماء ذات أبراج، وبحار ذات فجاج، وليل داج، ألا تدل على السميع البصير؟ فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ إذن تتعجب أن تجد هناك أيضا فرق أو فرق خرجت عن المنهج الحق، وتركت منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه الكرام من بعده الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. سنتحدث في هذا اللقاء عن أصول تلك الفرق. أول هذه الفرق خروجا عن أهل السنة والجماعة هم الخوارج، وهم أول من كفر المسلمين، وأول من كفر بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إمام أهل السنة والجماعة، صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها مسلم في صحيحه، وروى بعضها البخاري في صحيحه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإن لقيتموهم فقاتلوهم أو فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وعند الترمذي بسند حسن ورواه الإمام أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: إنهم كلاب أهل النار. هؤلاء الخوارج ظهروا أيضا في زمن علي رضي الله عنه، وقد دخلوا قرية فخرج عليهم عبد الله ابن خباب ابن الأرت رضي الله عنه فقال: أفزعتموني أفزعتموني. قالوا: لا تراع لا تراع، ألست عبد الله ابن خباب ابن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قالوا: حدثنا حديثا سمعته عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثهم حديث الفتن: ستكون فتن، القائم فيها خير، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فسحبوه إلى ضفة النهر فضربوا عنقه، ثم عدوا على زوجته فبقروا بطنها. فهنا استحل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قتالهم، والصحابة وقفوا منهم موقفا عظيما. فقد جاء الصحابة فناظروهم فتاب بعضهم، ومن لم يتب قاتلوه مع علي رضي الله عنه. وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقاتل هذه الفئة وأن الحق معه، فقاتلهم علي رضي الله عنه، وأجمعت الأمة بأسرها على قتالهم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. وهكذا كل من فارق الجماعة وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة كان لأهل السنة والجماعة موقفا عظيما معهم، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما كادت تخرج هذه الفرقة الخوارج حتى ظهرت طائفة أخرى تسمى الشيعة مع رئيس التشيع الغالي عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي رأس الفتنة وزعيم الحاقدين على الإسلام. وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم على هذه الفرقة بحسب مراتبها، فمن فضل عليا على أبي بكر وعمر جلد حد المفتري، ومن سب أبا بكر وعمر ولعنهما فهذا يقتل، ومن زعم ألوهية علي رضي الله عنه فهذا يكفر، وأمر علي رضي الله عنه بحرق هؤلاء بالنار. وقد وافقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إلا إنه أراد أن يكون قتلهم بغير التحريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ثم ظهرت في أواخر عصر الصحابة فرقة القدرية المنكرون للقدر، وقد أنكر عليهم الصحابة رضي الله عنهم ووقفوا منهم موقفا شديدا، وأعلنوا البراءة منهم وعدم السلام عليهم أو الصلاة على جنائزهم أو عيادة مرضاهم. وقد تزعم هذه الفرقة رجلان منهم، معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وقد لقي كل منهم مصرعه. أما غيلان الدمشقي فلقي مصرعه على تلك البدعة على يد الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك بفتوى من بعض التابعين. من قرضت هذه الطائفة حتى ظهرت طائفة أخرى تسمى الجهمية المنكرون للصفات، وكانت هذه الطائفة قد ظهرت وأظهرت بدعتها بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم على يد الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان، ولهذا سميت الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان. هذه البدعة قاومتها الأمة أشد مقاومة، قاومتها الأمة أشد مقاومة، ولقي الجعد بن درهم مصرعه على يد خالد بن عبد الله القسري. ولكن قبل أن أذكر هذا المصرع نريد أن نعرف شيئا عن الجعد بن درهم الذي هو في الأصل من خراسان، وقد ترقى وكان يعلم الصبيان إلى أن أصبح مؤدبا لمروان بن محمد الأموي الذي يلقب بمروان الحمار، يلقب بالحمار، وهو آخر حكام بني أمية. على يديه سقطت الدولة الأموية بعد مقتله، ثم قامت الدولة العباسية. هذا الجعد بن درهم ترقى في حاله، وهو أول من قال بالمقولة الخبيثة بالتعطيل، ولهذا ذكر السيوطي وغيره أن أول من قال كلمة خبيثة في الاعتقاد هو الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: أول من حفظ عنه مقالة إن الله ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى استولى، هو الجعد بن درهم، فهو بذلك أول المعطلين وإمام المعطلين. قد يتساءل البعض: من أين جاء الجعد بن درهم بهذه المقولة؟ فنجد أن الجعد بن درهم أخذ هذه البدعة عن الضال الكافر أبان بن سمعان الذي هو من غلاة الشيعة الذين يعتقدون أن روح الله حلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أخذها أبان بن سمعان من اليهودي طالوت، وطالوت أخذها عن خاله الشرير لبيد بن أعصم الكلب اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخذها بدوره من يهودي باليمن كان يقول إن التوراة مخلوقة وليست كتاب الله. فمقولة التعطيل إذن مقولة يهودية. الجعد بن درهم هذا الذي انتشرت بدعته حكم عليه حاكم العراق خالد بن عبد الله القسري بالقتل، فقد اصطحبه معه إلى أصل المنبر إلى مدينته واسط، وقام خطيبا على المنبر يوم عيد الأضحى، فقال، وكان ذلك في عام 124 للهجرة، قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله أضحياتكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم إبراهيم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم نزل إلى أصل المنبر فنحره. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته الشهيرة عن المعطلة: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ولقي الجهم بن صفوان مصرعه أيضا في عام 128، يعني بعد 4 سنوات من مصرع صاحبه الجعد، قتله موسى ابن أحوز نائب مرو لأنه أظهر بدعته في ترمذ، وكان جبريا مرجئا منكرا للجنة والنار. تناقلت البدعة والقول بخلق القرآن، وقال به أحمد بن أبي دؤاد، وقال به بشر المريسي وأبو علي الجبائي، وأنقذ الله تعالى الأمة من هذه البدعة بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد وقف موقفا عظيما رفع الله تعالى به قدره، وحفظ على الأمة دينها وعقيدتها بموقف هذا الرجل الذي أكرمه الله تعالى أن يثبت في هذه الفتنة ثبات الجبال، وأن يقف وقوف الأبطال، ونصر الله تعالى الأمة وكشف الغمة بهذا الإمام العظيم. فقد حفظ الله الأمة في زمن الردة بأبي بكر الصديق، وحفظ الله الأمة في زمن الفتنة بالقول بخلق القرآن بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ثم ظهرت فرقة المعتزلة، وهذه الطوائف المتتالية: الخوارج، ثم الشيعة، ثم القدرية، ثم ثم القدرية ثم الجهمية، طبعا القدرية المنكرون للقدر والجهمية المنكرون للصفات، ثم المعتزلة. في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه المعتزلة كان مزامنا لزمن الجهمية. المعتزلة ظهرت على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، واللذين كان تلميذين في حلقة الحسن البصري. فلما أظهر هذه البدعة طردهما الحسن رحمه الله من حلقته، وكانت بدعتهم في أول الأمر في الإيمان، وهو أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، فهو في منزلة بين المنزلتين. أرادوا ألا يقولوا بقول الخوارج، لأن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، فعند الخوارج صاحب الكبيرة كافر بكبيرته، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. فجاء المعتزلة فقالوا صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، فهو في منزلة بين المنزلتين، أما في الآخرة فهم يتفقون مع الخوارج بأنه خالد مخلد في النار. وأما قول أهل السنة والجماعة فإن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته، لا يسلب عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان الكامل، فهو فاسق بهذه المعصية ولكن يبقى فيه أصل الإيمان. العاصي أيها الإخوة إذا وقع في المعصية يسلب عنه كامل الإيمان ويبقى فيه أصل الإيمان. ولهذا جاء في الحديث إن الرجل إذا أذنب رفع الإيمان عنه حتى يكون كالظلة فوق رأسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقال أهل العلم هنا ينزع منه كامل الإيمان، فهو مؤمن ناقص الإيمان، لكن لا ينزع عنه مسمى الإيمان. فنقول إن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته، هو في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله تعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن كان في قلبه مثقال، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فصاحب الكبيرة ليس بكافر، بل هو مؤمن عاص بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهو يؤيد أيها الإخوة أن صاحب الكبيرة الموحد لله تعالى القائم بفرائض الإسلام لا يخرج من الدين بهذه الكبيرة، وإنما يخرج من الدين بالشرك بالله تبارك وتعالى، أو بإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهذا يخرج من الدين بكفره، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما هو دون الشرك صاحبه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المعتزلة أول ما بدأوا في القول في الإيمان بأن صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد بالنار، فأخذوا بقول الخوارج في ذلك، فهم يخلدون في النار. وأيضا وافقوا معبد الجهني وغيلان الدمشقي في نفي القدر، وأضافوا إليه إنكار الصفات. ولهذا سأذكر لكم بعد قليل، وأنا أذكر أصول الطوائف لن أذكر المعتزلة بينها، لأنك إذا نظرت إلى منهج المعتزلة تجد أنه منهج خليط بين المناهج، فأخذوا بجزء مما قالت الخوارج، وأخذوا بجزء مما قالت الجهمية، وأخذوا بجزء مما قالت القدرية، فهم مجموع وخليط من هذه الطوائف. ولذلك قالوا بأن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار كما قالت الخوارج، وقالوا بنفي القدر كما قالت القدرية، وقالوا بنفي الصفات كما قالت الجهمية. أضافوا إلى ذلك الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج الشيعة، وقالوا بأن الصفات مخلوقة وأن القرآن مخلوق، وما عقائدهم إلا صدى لفلسفة القدامى من اليونانيين وغيرهم. ولهذا سنجد أن هذا المنهج خليط من المناهج الأخرى. هؤلاء هم المعتزلة. جاء بعدهم المرجئة، ففي مقابل الخوارج والمعتزلة ظهرت المرجئة. فالخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة يرون أنها في منزلة بين المنزلتين، وجاءت المرجئة الذين يرجئون العمل أي يؤخرون العمل، وقالوا إن الإيمان هو مجرد إقرار القلب دون العمل الصالح، وأن مجرد الإقرار يكفي حتى ولو عمل معه كفرا وزندقه. ولهذا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك طاعة، وإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر الصديق، ومنهم الغلاة وهم الجهمية، وقد حكم عليهم أهل السنة والجماعة بالكفر والخروج من الملة. وغير الغلاة حكموا عليهم بالضلالة والمروق، وعاملوهم بما عاملوا به القدرية، ألا يجالسوهم ولا يزوروهم ولا يسلموا عليهم ولا يصلوا على جنائزهم. فالخلاصة أيها الإخوة أن هذه الطوائف التي هي أصول الفرق، وتأكدوا تماما أن كل فرقة تأتي إلى يومنا هذا ستكون تحت هذه الفرق. فأصول الفرق خمس: الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والجهمية. المعتزلة مذهب مركب وخليط من هذه الأصول التي ذكرت لكم. وأيضا إذا أطلق اسم القدرية فإن المقصود به المعتزلة. تفرع عن هذه الأصول فرق كثيرة، ولو تأملنا في واقع هذه الفرق قد يقول قائل لماذا تتحدث عن هذه الفرق وقد تحدث عنها السابقون وهي لا توجد اليوم؟ أقول إن نظرت إلى مناهج الناس اليوم الذين يخالفون منهج أهل السنة والجماعة لن تخرج عن واحدة من هذه الفرق الخمس، سواء سمينا هؤلاء الذين يأخذون من هذه المناهج سميناهم علمانيين، سميناهم ليبراليين، سميناهم شيوعيين، سميناهم أي تسمية، لن تخرج عن هذه الفرق. ثم نتبين بهذا الحديث أيها الإخوة ومن هذه الحلقة أن أهل السنة والجماعة لهم موقف مع أصحاب البدع، موقف واضح في معاملة أهل البدع، وهذا الموقف هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وبقيت الأمة ملتزمة بهذا الأصل إلى أن ظهر شأن أهل البدعة، وذلك في زمن الخليفة الأموي ابن هارون الرشيد، والذي أذكى الفتنة وظهرت الفتنة في زمانه، وهو تولى في زمان من عام 98 إلى عام 218، وتولى شأن البدعة، وارتفع المعتزلة، وقمع أهل السنة، وقتل الآلاف، وسجن منهم الآلاف، ومنع التدريس والخطابة إلا للمعتزلة، ولكن الله رفع الغمة عن هذه الأمة بالإمام أحمد رحمه الله، وإن كان قد عذب عذابا شديدا وسجن قرابة السنتين وناله من العذاب الشيء العظيم، ولكنه صبر ورحم الله تعالى الأمة بهذا الإمام. هذا الافتراق أيها الإخوة في الأمة ليس أمرا جديدا ولا بدعا من القول، بل هو مما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من تلك الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وهو يذكر هذا الحديث، قال: ولهذا وصفت هذه الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة. لو نظرنا إلى تلك الفرق التي مرت معنا، الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، الشيعة نسبة إلى صاحب التشيع الذي بدأ التشيع عبد الله بن سبأ، ولهذا يسمى بعضهم السبئية. كذلك الطوائف الأخرى التي جاءت تسمى إما باسم الجماعة أو باسم الشخص الذي يسيرون وراءه، إلا هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المجتمعون على هذه السنة. ولهذا لن تجد اختلافا في أقوال أهل السنة، وإن تباعدت أقطارهم واختلفت أزمنتهم وتباعدت أجسامهم، فإنهم متفقون على منهج واحد، هو مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ومن هنا أيها الإخوة نريد أن نعرف أمرا مهما، بعد أن عرفنا هذه الفرق، ما هو سبب الافتراق الذي حدث بين هذه الفرق؟ لماذا حدث هذا الافتراق؟ ولماذا تشكلت هذه الفرق؟ ولماذا تنوعت وكل فرقة لها منهج؟ وكل فرقة تعادل الفرقة الأخرى؟ نجد أن الفرقة التي على الحق هي من تمسك بالحق. أسباب الافتراق وأصوله أجملها لكم إجمالا، أولها الرجوع إلى غير الكتاب والسنة والتلقي من غير الكتاب والسنة. المصدر التشريعي الوحيد هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبب وجود هذا الافتراق هو البعد عن هذا الصراط المستقيم الذي قال الله تعالى فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه وصية الله تعالى إلينا: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الابتعاد عن الوحي كتابا وسنة هو سبب هذا الافتراق. لما نأتي إلى المتكلمين ونقصد بهم المعتزلة والأشاعرة ومن سلك مسلكهم من الفلاسفة وغيرهم، هؤلاء حكموا العقل وقالوا: نعرض نصوص الكتاب والسنة على العقل، فما وافق العقل أخذناه، وما خالف العقل رددناه. وإن أتينا إلى الصوفية، وهي فرقة ستمر معنا وسأتكلم عن هذه الفرق بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل، بحيث أفرد حديثا مفصلا لكل فرقة بمبادئها وأصولها. الصوفية يحكمون ما يسمونه الكشف أو الوجدان أو الذوق، وقسموا الدين إلى حقيقة وشريعة، والشريعة يسمونه علم الظاهر، والشريعة ما جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف يسمونه علم الظاهر، والحقيقة يسمونه علم الباطن، وهو ما يأتيهم من الإلهامات والرياضات والمنامات وغيرها، يسمونه علم الباطن أو العلم اللدني. ويقولون عن أهل السنة والجماعة: تأخذون علمكم من ميت عن ميت، فتقولون: حدثنا فلان عن فلان، فنقول: أين هو؟ تقولون: مات. أما نحن فلا نأخذ علمنا إلا عن الحي الذي لا يموت، فيقولون: حدثني قلبي عن ربي، فيأخذون العلم مباشرة. إذن هذا المصدر الذي يأخذونه، و نجد أنهم لا يرحلون للعلم، يرحلون للأديرة ويطوفون بالقبور ويجلسون في الخلوات، ولديهم من الأحوال الشيطانية التي تختلط بأحوالهم ما يجعل لديهم من الخرافات الشيء الكثير، ولهذا لا تجدهم يرحلون في طلب علم ولا يتعبون أنفسهم في ذلك أبدا. نأتي إلى الشيعة الباطنية، ونجد أن المصدر المعصوم لديهم ليس الكتاب ولا السنة، بل هو كلام الأئمة، فكلام الأئمة عندهم مقدم على الكتاب والسنة، ومقدم على ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما ننظر إلى هذا الواقع، نجد أن أول أسباب الضلال وأصول الافتراق
المصدر الذي يستمدون منه، فليس من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد علم كل أناس مشربهم، وأخذت كل طائفة بما استراحت له ورأت أنه منهجا، لكنه كان بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ضلوا. ولهذا نقول أحسن القول من وفق إلى السنة. الأمر الثاني من أسباب الافتراق وأصوله الأخذ ببعض الدين وترك البعض الآخر. ولذلك قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الدين شامل أيها الإخوة، فيه الوعد والوعيد، فيه الأحكام والآداب، فيه تحريك العقل والوجدان، فيه القوة والرحمة. فإذا أخذ الطائفة بالآداب دون الأحكام أو بالزهد دون العمل، أو أخذت بالوعيد دون الوعد، أو عكست، نجد الضلال يحدث في الأمة، لأن هذا الدين دين كامل شامل، ولا بد أن ننظر إلى هذا الدين من جميع جوانبه. فإذا نظرنا إليه من جميع جوانبه اتسقت الأحوال، والناظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يجد الإسلام متجسدا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن من أهم ما نتعلمه من دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإسلام كله متجسد في شخصه، وهو لا يعمل إلا ما يأمره الله تعالى به. فهو صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض. وما حياة النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، في استيقاظه، في جهاده، في صلاته، في حجه، في عمرته، في أخلاقه، في آدابه، في بيعه، في شرائه، في جميع شؤونه، في حربه، في سلمه، إلا تطبيق منهجي لهذا القرآن العظيم، وتدريس عملي لأصحابه رضي الله عنهم. فلما نأتي إلى الخوارج مثلا نجد أنهم تمسكوا بنصوص الوعيد، ثم نفوا الإيمان عن مرتكب الكبيرة، وأنكروا الشفاعة. والمرجئة تمسكوا بنصوص الوعد فقط، فقالوا إن الإنسان مهما ارتكب من الكبائر دون الشرك فإنه كامل الإيمان. نأتي إلى الشيعة، أخذوا بفضائل علي رضي الله عنه، ثم جحدوا فضائل أبي بكر وعمر. إذن هم لم يأخذوا بالدين كاملا حتى تتزن الأمور عندهم، فأصبحوا يزنون ويكيلون بمكيالين. فهذا سبب رئيس من أسباب الافتراق الذي حدث في الأمة. المتكلمون يقولون إن الإسلام دين العقل والفهم، وهذا حق، ولكنهم غلوا في تقدير قيمة العقل حتى حكموه على النصوص الشرعية، حكموه على نصوص الوحي، وأنكروا الكرامات والسحر وعذاب القبر والميزان والصراط وما أشبهها من الغيبيات لأنها تخالف العقل. ثم أيضا هم على خلاف ذلك يقولون بما هو مخالف لهذه الأمور. الصوفية قابلوا المتكلمين بالعكس، أنكروا قيمة العقل والفكر وآمنوا بالخيالات والخرافات والأحلام، وسموا ذلك مكاشفات وكرامات وغيبيات وحقائق وغير ذلك مما يقولون. إذن الميزان أيها الإخوة لن يعتدل إلا بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة وتحكيم الكتاب والسنة في كل شؤوننا وفي كل أحوالنا. الأمر الثالث من أسباب وأصول الافتراق هو كيد الأعداء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أعداء الإسلام يكيدون لهذا الدين ليلا ونهارا، فهم يحاولون إخراج المسلمين عن دينهم بشتى الوسائل. وهذا الكيد العظيم والمكر الشديد الذي يمكرون ويعملون به ننظر إليه في وسائل الإعلام، محاولة إدخال الشرك إلى بيوت المسلمين، محاولة إغراء المسلمين بالشهوات والملذات والقنوات والنساء الكاسيات العاريات، كل ذلك لأجل إبعاد المسلمين عن دينهم. لن يفتروا ليلا ولا نهارا وهم يكيدون للأمة، يعجبهم هذا التفرق الموجود في الأمة، ولأجل هذا نجد أنهم ربما اقتربوا من هذه الطوائف، ولهذا نجد أن لهم ارتباط وتماسك إما مع الشيعة أو مع الخوارج أو مع بعض الطوائف الموجودة. المهم لا يمكن أن يتحدوا مع أهل السنة والجماعة، ولهذا من الأصول المعروفة أيها الإخوة لأهل السنة والجماعة أنهم يعادون من قبل هؤلاء الأعداء، وأن الأعداء يتحدون مع بعض هذه الطوائف للقضاء على الأمة المسلمة وعلى الفرقة الناجية الطائفة المنصورة التي ستبقى على الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الطوائف أيها الإخوة وهذه الفرق أريد فقط أن ألمح إلى إلماحة مهمة جدا، وهي أن المتأمل في أحوال هذه الفرق يجد أن ظهورها وانتشارها يوجد في بعض البلاد، ولكل قوم وارث. أسلم البلاد من البدع والمحدثات هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تليها مكة المكرمة، ثم الحجاز وما حوله، ثم الشام ومصر واليمن. وباستقراء الأحوال نجد أن البدع تنوعت في هذه البلاد، فنجد الصوفية والمعتزلة خرجتا من أرض البصرة، ونجد الرأي وعلم الكلام والتشيع وكثرة الكذب في رواية الحديث خرج من الكوفة، والجهمية خرجت من خراسان، الرافضة والخوارج خرجتا من العراق أي من الكوفة والبصرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وخروج وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية. فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد، والشام كان بها النصب والقدر والتجهم، ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع، وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية. والقدرية خرجت من البصرة والشام، والمرجئة خرجت من الكوفة، والنواصب خرجوا من الشام، والمشبهة خرجت من خراسان. إذن هذه أرض البدع، وتشكلت البدع هناك. فعلى الأمة أن تتبين هذا الأمر، وأن ترجع إلى حقيقة منهجها، وأن تعرف الفرقة المتبعة لمنهج الله تبارك وتعالى. إذا نحن الآن أيها الإخوة عرفنا أصول الفرق: الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية والمعتزلة. هذه الفرق التي ظهرت وبيناها، وسيتبين معنا أيضا فرق أخرى هي تدخل معها عموما في أحوالها وفي أمورها لها أصول. سبب اختلاف هذه الطوائف هو سبب اختلافها في منهجها، ومن ذلك الاختلاف في المصدر، فلم يأخذوا بالكتاب والسنة، ثم الأخذ بشيء من الكتاب والسنة ولم يأخذوا بالشرع كاملا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة. والأمر الثالث كيد الأعداء، وهم يتربصون بهذه الأمة ويحاولون تشتيت أمرها وشملها. نأتي الآن أيها الإخوة إلى أن ننظر أهم الأصول التي وقع فيها الافتراق. هذه الطوائف افترقت بسبب اختلافها في المنهج الذي أخذته. الآن سنعرف أصول الافتراق، بل أهم أصول الافتراق. أولا الإيمان. الكتاب والسنة دل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى هذا أجمع السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فارق أهل السنة في هذا طائفتان: الخوارج والمعتزلة. هذا من جانب. فما مذهب الخوارج؟ مذهب الخوارج والمعتزلة أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهو فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات، ومن ترك واجبا أو فعل محرما فهو كافر عند الخوارج، وفي منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، وهو في الآخرة خالد مخلد في النار عند الطائفتين. ثم خالف هذه الطائفة المرجئة، فمذهبهم أن الإيمان شيء واحد، لا يزيد ولا ينقص، وهو التصديق أو المعرفة بالقلب وحده، يعني إقرار القلب دون إقرار اللسان وعمل الجوارح كما يقول الغلاة منهم، يعني مجرد إقرار القلب فقط دون إقرار اللسان ولا عمل الجوارح، وهذا هو قول الغلاة منهم والذين قلنا بتكفيره، أو التصديق بالقلب والإقرار باللسان دون عمل الجوارح كما يقول بقيتهم. وعندهم أن من ترك واجبا أو فعل محرما فهو كامل الإيمان ما دام عنده تصديق أو تصديق وإقرار على القول الآخر. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن من ترك واجبا أو فعل محرما من غير جحود للواجب أو استحلال للمحرم فإنه ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وأمره في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. هذه المسألة أيها الإخوة هي أول مسألة فرقت بين الأمة، تسمى مسألة الفاسق الملي. الأمر الثاني في أصول الافتراق القدر، فالكتاب والسنة دل على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر، والقدر سر الله في الكون لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون إلا ما شاء الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي الخلق يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن، فمنهم قبيح فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، فهكذا خلق الله تعالى الخلق على ذلك القدر. خالف الجماعة أهل السنة والجماعة فيه طائفتان، القدرية نفاة القدر، وعلى ذلك المعتزلة وعامة الشيعة، والجبرية الذين نفوا مشيئة العبد وإرادته، وهم الجهمية وقريب منهم في ذلك الأشاعرة. هؤلاء نفوا القدر وهؤلاء أثبتوا القدر. القدرية نفوا القدر، والجبرية نفوا مشيئة العبد وإرادته، وأن العبد مثل الريشة في مهب الريح، وأنه لا يفعل شيئا ولا يستطيع شيئا، ولهذا يقولون كيف يعذب وهو مجبور على أفعاله، ونفوا إرادة العبد ومشيئته في أي شيء. ونحن نؤمن أيها الإخوة أن للعبد قدرة وله مشيئة، ولهذا قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نؤمن أن للعبد قدرة وله مشيئة، ولكن قدرة العبد ومشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يحرك شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل. ثالثا من الأصول التي وقع فيها الافتراق الأسماء والصفات، معرفة أسماء الله وصفاته. فنحن نؤمن بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فارق الجماعة في ذلك طائفتان، فريق يثبت لله تعالى صفات كصفات المخلوقين فيقولون علمه كعلمنا ويده كيدنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهؤلاء المشبهة. وفرقة أخرى نفت صفات الله تعالى زاعمة أن إثباتها يلزم منه التشبيه، فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، فيقولون ليس له وجه ولا يد ولا قدرة ولا علم، وهؤلاء يسمون أصحاب التعطيل أو المعطلة، وهم درجات: من ينكر الأسماء والصفات جميعا وهم الجهمية، من ينكر الصفات ويثبت الأسماء فيقولون مثلا عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهؤلاء المعتزلة، من ينكر بعض الصفات ويثبت سبعا وهي العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام والإرادة، ويثبت الأسماء وهم الأشاعرة، و هم أيضا ينكرون العلو والاستواء واليد والغضب والرضا وبقية الصفات. ونحن نؤمن ونثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول لنا في صفات الله أمران: الإقرار والإمرار. فنقر بالصفة ونمررها كما جاءت، نؤمن أن لله وجها وله يدا وله قدم وله عين، وأنه يسمع ويبصر، وأنه ينزل ويرى ويغضب، وأنه يعذب وينعم ويضحك ويفرح، كل هذه الأمور نؤمن بها أيها الإخوة، وأنه يحب ويبغض، ولكن نقول على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأصل الرابع من أصول الافتراق هي الإمامة، وهو الأصل الأخير الذي أذكره لكم. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأن الأئمة من قريش ما أقاموا الدين، لا تخرج الإمامة منهم ما أقاموا الدين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإسلام عزيزا بخلفاء كلهم من قريش، كما في صحيح مسلم. وفارق أهل السنة في هذا طائفتان: الشيعة مذهبهم أن أولى الناس بالخلافة هو علي بن أبي طالب، واختلفوا في خلافة الثلاثة، قالت الزيدية بصحتها ولكن عليا أولى منهم، وقال بقية الشيعة: ليست مجرد منصب شرعي، بل هي ركن من أركان الدين وأصل من أصوله، وطريقتها الوراثة والتعيين في ذرية الحسين بن علي فقط دون ذرية الحسن، ولا تخرج عنهم. وأيضا الخوارج خالفوا في هذا، وقالوا وهم يقرون بخلافة الشيخين أبي بكر وعمر، ولكنهم يلعنون عثمان وعليا وقد يكفرونهما، ويقولون الإمامة جائزة في كل الناس في قريش وغيرها. إذن هذه أصول الافتراق أيها الإخوة. عرفنا في هذا اللقاء أمورا مهمة جدا في حياتنا، الفرق، ونحن نتحدث عنها أصول الفرق، ثم تبين لنا بعد هذا أسباب الافتراق، ثم عرفنا أصول هذا الافتراق. فنحن عندما نعرف هذه الأمور نبني عليها حياتنا، ونخلص من هذا إلى أن نعرف هذه الفرق التي هي أصول الفرق، ونعرف أسباب الافتراق، ونعرف أصول الافتراق. إذا عرفنا ذلك كله تبين لنا المنهج الذي نستطيع أن نعرف حقيقة كل فرقة وحكم كل فرقة، ونتبين الحق مع من. وفي خلال دروسنا هذه إن شاء الله سنبين صفات الفرقة الناجية من بين هذه الفرق، ومنهجها وأخلاقها، ومن أين تستمد منهجها، ونعرف بذلك الحق بإذن الله تبارك وتعالى. وسيعرف كل من يتابعنا ممن ليس على منهج الحق ولا على منهج أهل السنة والجماعة، سيتبين له وضوح كل منهج، وعند ذلك هو يختار المنهج الذي يتبين له بالأدلة، ولا يعذر بعد وضوح الحق له وبيان المنهج له. وسيلقى الله تبارك وتعالى وهو سائله عن كل شيء: وقفوهم إنهم مسؤولون، وليس بعد الحق إلا الضلال. تبينت الحجة وظهر الحق وبانت أصول الفرق ومنهج الفرقة الناجية، وسيتبين لنا ذلك بإذن الله تعالى في لقاءاتنا القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.